اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد. نحن نحاول ان ندخل الى مداخل ما انتهينا اليه في العام الماضي، تذكير ببعض الامور التي ذكرها استاذنا الشهيد الصدر. سيتحدث عن عناصر الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي، وعندما نقول اقتصاد إسلامي لا نقصد علم الاقتصاد وإنما المذهب الاقتصادي، يعني ما يقدمه الإسلام من علاج للمشاكل الاقتصادية التي يبينها علم الاقتصاد. علم الاقتصاد ما مرتبط بدين ولا مذهب، يختلف بالوظيفة مع المذهب الاقتصادي. فالسيد يتحدث عن عناصر الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي، فيقول أن مصادر الثروة كلها لله سبحانه وتعالى. طبعا هناك كلام عرفاني، كلامي أن الخالق والمالك الأساس هو الله، فالملكية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. وهذه الملكيات صار أكو جدل فيها، ملكيات الإنسان، مثلا ملكية الإنسان لطاقته لعمله، هل هي ملكية حقيقية أو ملكية مثلا اعتبارية حاطة بقوى وطاقاته. بالنتيجة نتكلم عن الثروة، الثروة مصادرها كلها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يملك العبد بس بلغة الاستئمان والاستخلاف، يعني راح تكون وظيفة للعبد أن يستفيد من هذا المال، أن يوظف هذا المال. وأحيانا مالك الثروة مثلا أنا أملك شيء، أهب هذا الشيء كاملا لابني. الله سبحانه وتعالى بالأساس الثروة كلها له، فمرة يجعلها للإمام، مرة يجعلها للموقع، مرة يجعلها للشخص، مرة يجعلها للأمة، فتنوعت الملكيات في الإسلام. هذا الأساس الأول. مثلا كمثال واضح، الأرض. الأرض لا يملكها أحد ملكية خاصة، ذكرنا بالأمس حالتان فقط يثبت فيهما الملكية الخاصة. الحالة الأولى ما إذا أسلم قوم من غير قتال فتكون أرضهم لهم مملوكة بالملكية الخاصة، والحالة الثانية إذا تم صلح من قبل الإمام، من قبل الموقع الشرعي مع قوم، على أن تكون الأرض لهم حسب الصلح، حسب بنود الصلح. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الملكية اللي هي الدرجة الأكبر من درجات التصرف، دونها ما يسمى بالحق. هاي أبو يصدان بعد لغة القانون. الحق كيف يكتسبه المكتسب والعامل؟ النقطة الثانية اكتساب حق خاص يأتي بالعمل. إنسان عندما يعمل مقابل الآخرين يحصل على حق. مثلا الآن إحنا ما يسمى بالمباحات العامة، الأسماك في الأنهار، الحطب في البرية والحجر في البرية، وهذا ما يسمى بالمباحات العامة. الإنسان عندما يعمل ويحوز يكسب، يحوز يكتسب حقا خاصا في هذا الحق. طبعا إذا كان واصل إلى مستوى أن يبيع ويشتري ويهب ويتلف، وهذا يسمى ملكية، لأن ملكية حق بس إلى واسع، حق واسع. بس هذا تبقى الملكية أيضا اعتبارية. ولذلك اليوم أنا أملك ثروة بس ما أقدر أتصرف بها بالإسراف والتبذير يعني عدم التمييز والرشد، يحجر على الإنسان عندما يكون سفيها، عندما يكون. هذا معنى أن الملكية ليست مفتوحة وإنما هي مرتبطة بوظيفة من الوظائف. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الإنتاج البشري للثروة الطبيعية لا يمنح حقا في الثروة إلا للعامل المنتج، لا للطبيعة ولا للآلات. الآلات لا يكون لها حصة من هذا الإنتاج، وإنما كله يكون للعامل. ولذلك طرحوا في مسألة الوكالة في الحيازة، شخص ما يريد يطلع للعمل فيكلف واحد يقول له روح أنت اليوم بالنيابة، حوز بالنيابة عني، هو الحياز مملكة للإنسان، ذلك لم يقم بعمل فصار مثل هذا البحث، أثير مثل هذا البحث، هل يمكن التوكيل في الحياز أو لا؟ على الدولة، النقطة الرابعة، على الدولة السعي لربط الكسب بالعمل واستئصال ألوان الكسب الأخرى. مثلا إنسان يريد يحصل أموال وينمي ثروته من خلال وضع أمواله في البنوك، فهو لأنه أقرض الدولة، لأنه كذا يحصل على أموال، هنا يجب أن يستأصل مثل هذا، وإنما لازم هذا يقدم عمل. مثلا كيف يقدم عمل صاحب رأس مال؟ أن يكون مساهما في مشروع، أكو رأس مال يقدم لمشروع، وأكو عامل يعمل، الشركات هي التي تعمل، بس هي تقترض من البنوك الكبرى والمصارف الكبرى. فبالنتيجة الدولة عليها أن تسعى لربط الكسب بالعمل واستئصال ألوان الكسب الأخرى. على الدولة توفير مستوى معيشي موحد متقارب لكل الأفراد، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، ولذلك فرضت عليه الزكاة والضرائب والخمس والصدقات وكذا، حتى ما يكون متداول فقط بين مجموعة من الأفراد بين الأغنياء، وإنما هي الثروة للكل. على الدولة الحفاظ على التوازن الاجتماعي بالحيلولة دون تركيز مال عند طبقة معينة يعني من الناس. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة هي إعادة النقد إلى دوره الطبيعي كأداة تداولية وتبادلية وليس أداة للتنمية. ذكرنا في العام الماضي أن الناس ابتداء ما كان عندهم شيء اسمه النقد، وإنما كان عنده ملح فائض عن حاجته ويحتاج إلى رز أو طحين أو قمح أو كذا، فصير عملية مبادلة. أنا أكبركم بالعمر، إحنا كنا في جديدة الشط اللي الآن هي تابعة لبغداد، بأيامنا كانت تابعة للديالة، كنا بالجديدة، كان يأتي شخص على بغل وعنده عدل مالي حوائج أقماش وأشكال وكذا، فيأخذ من الناس كيلة كيلتين يطو تمر ينطو كذا زين، فهذا عملية تبادل، هذا مو نقد، ماكو وسيط هنا، عنده أشياء يأخذ مقابلها أشياء. هنا يجب أن يعاد النقد إلى دوره الطبيعي. الآن البنوك، أكو إثارة جميلة في بحث السيد محمد الصدر من يتحدث عن أعمال البنوك، وقد يقال عن هذه البنوك أنها لا يحكم عليها بعناوين الربا وغيرها، لأن هي أرقام، ماكو أموال حقيقية، وإنما رقم معين، أرقام ماكو أموال حقيقية. فيجب أن يعاد النقد إلى دوره الطبيعي كأداة تداولية تبادلية. كيف بدأ النقد لأداة التبادل والتداول؟ الآن أنا عندي فائض من القطن، وذاك عنده فائض من القمح، بس أنا ما محتاج قمح ولا هو محتاج قطن، فماذا نفعل؟ نجعل قيمة حد معين لهذه الأشياء، فالنقد راح يكون وسيط ويحل لنا مشكلة كبيرة للتبادل وليس أداة، بينما الآن الأموال صارت أداة للتنمية اللي هي محرمة. إذن يجب إخراج النقد عن أن يكون أداة لتنمية المال بالربا والادخار وتقليص العمليات الطفيلية المتداخلة بين إنتاج السلعة وبين وصولها للمستهلك. أكو محلات بإيران كاتبين قطعة هم من المصنع إلى المستهلك، بالفارسي ما عندهم كلام، بس معناه أنه من المعمل ترى هذا إلى المستهلك يوصل، ماكو وسائط، لأن من تتعدل الوسائط يصير السعر أغلى وأغلى، بين إنتاج السلعة وبين وصولها للمستهلك. ومقاومة الاحتكار، أي منع إيجاد حالات ندرة مصطنعة للسلعة. من أروع الكتب في الاحتكار ما كتبه المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. أكو إثارة أثارها الشيخ صاحب الحدائق، وصاحب الحدائق السيد الصدر ذكره كمثال لفقيه طبق ما أسماه في في المعالم الجديدة قبل الحلقة الأولى أسماه الدليل الاستقرائي. طبعا الحوزة ما تستشيق مثل هذه التسمية. بالحلقات لطف الموضوع أكثر، سماها وسائل الإحراز الوجداني، ولا هو دليل استقرائي. فذكر صاحب الحدائق جملة من الموارد يعذر فيها الناس أو الجاهل، مثلا في هذا إذا نسى هذا الشيء، إذا نسى طهارة النجاسة كذا، ما مذكور أن كل ناسي يعذر، وإنما مذكورة موارد. فهو من هذه الموارد توصل إلى نتيجة، قال أن المناط والنسيان هذه الموارد ما لها خصوصية، لأنه تنقيح المناط على شنو يقوم؟ يقوم على أساس حذف الحالات التي لها ليس لها ربط بالحكم الشرعي، مثلا أن يكون الماء القليل في قربة فيتنجس. القربة شنو دخلها في النجاسة؟ القلة، قلة الماء. الشيخ شمس الدين استخدم نفس الطريقة، وكثير من العلماء أيضا، أنه الشارع المقدس نهى عن احتكار جملة من المواد، 4-5 مواد، بعضهم توقف عند هذه، قال يمنع الاحتكار في الأطعمة في كذا كذا. بينما الآن المواد اللي كانت سابقا كمالية اليوم صارت أساسية في حياة الناس، ترضى العطور، زينة، مواد التجميل، الملابس، الكذا، هذه هم يصح احتكارها أو لا؟ السيد هنا أطلق مقاومة الاحتكار، لأن هذا يضر بالسوق، يضر بحاجات الناس، فما نقتصر على الموارد المحددة. هذا معالجة. معالجة ثانية أنه ما نقول إحنا نفهم من نفس الدليل التوسعة في المنع عن الاحتكار، وإنما نقول من حق ولي الأمر المشرف على التنفيذ الاقتصادي وعلى السياسة الاقتصادية من حقه يتدخل متى ما يشاء، فيصير عنوان ثانوي. هو تماما كما هو رأي السيد الخوي مقابل السيد الخميني. السيد الخوي لا يرى ولاية الفقيه، بس شوفوا من حيث النتيجة شو يقول. يقول السيد الخوي كل الأمور الخطيرة الحساسة التي لا يرضى الإسلام بفواتها وتفويتها ولم يعين لها وليا خاصا. اليوم أنا مسؤول على أولادي، عن زوجتي، أنا مسؤول عن افترض جملة من الناس، ولكن الشوارع منه مسؤول عنها، الحالة الاجتماعية، المدارس، الكذا، إذا ما عين ولي خاص دخلت بالأمور التي يؤتى بها احتسابا لله سبحانه وتعالى، سموه الأمور الحسبية والحسبية. زين، سيد الخوي يقول كل الأمور التي لا يرضى الإسلام بفواتها وتفويتها وضياعها ولم يعين لها وليا معينا، الأيتام والقصر والأوقاف وكذا، المن يرجع فيها؟ يقول القدر المتيقن الرجوع فيها إلى الفقيه. السيد الخميني ابتداء يقول يرجع فيها إلى الفقيه بموجب الدليل. السيد الخوي اجى بطريق الامور ما يسمى بالقدر المتيقن. بالنتيجه يجب ان يقاوم الاحتكار، اي منع ايجاد حالات ندره مصطنعه للسلعه لرفع ثمنها. كذلك تسعى الدوله الى تحويل النظام المصرفي من كونه وسيله اثراء إثراء لشنو؟
تنمية رأسمالية.
النظام المصرفي الكوني وسيلة تنمية رأسمالية للمال إلى وسيلة إثراء لكل الأفراد، يعني لا يبقى هو هذا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتسعى الدولة، وهذا بحث مفصل، دور الدولة اللي انتهينا إلى العام الماضي، دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي. طبعا هذا يريد للدليل أن ولي الأمر والدولة يعني كيف يتدخل في الاقتصاد. وتسعى الدولة إلى تجميع أموال الناس، يعني أموال أفراد المجتمع في مصب واحد لإسهام أكبر عدد من الأفراد في عملية الادخار واستثمار ما يدخر في مشاريع إنتاجية مفيدة ضمن المضاربة. اليوم الشركات الكبرى لما تحصل على أموال ضخمة، إما هي عندها رأس مال ضخم أو هي تأخذ من البنوك لأن هي شركات محترمة، فهي تسوي مشاريع ما ندري إحنا شنو، النانو مشاريع بالطب، مشاريع ماكو حساب وكتاب، ماكو إشراف لأحد على هؤلاء، هم ذولا دولة، ماكو بأوروبا ماكو شيء اسمه وزارات، وزارة تجارة صناعة وكذا، لأسلحة تجار أكو معينين، مرات الدولة تتدخل. بينما المبدأ تدخل ولي الأمر واضح في الإسلام، لأن هذه أمانات، هذه مو خلاف ما ترى الرأسمالي أن الإنسان هو يملك، نحن نقول الإنسان لا يملك، الثروة كلها لله، الله سبحانه وتعالى جعل ولي الأمر وجعل الدولة تشرف، فإذا هاي الأموال تجمع. والسيد عنده بحث رائع في أنه الإسلام عندما يجعل مسائل التجارة مرتبطة بالمال ومو بالقروض، وإنما مرتبطة بالمضاربين، فإذا راح نشوف شنو اللي ينفع الناس، يعني هذا راح يصرف أمواله اللي عنده رأس مال، إذا الربا ممنوع، أنا الآن لما أخلي أموالي لأجل أن تنمو ما أسأل وين يشتغلون بأموالي، المهم أنا تجيني نسبة، بينما لما يكون شغلي مضاربة راح أفكر بما يحتاجه الناس حتى تمشي البضاعة، حتى أنا أربح بالمشروع، بينما هذا الرئيس مالي يضع أمواله بالبنوك ويأخذ نتيجة كيفما بالمخدرات، بإفساد الناس، بالحروب، بأي شيء، مو هامة، هو هامة أن يأخذ الأموال. في بريطانيا أكو شركة تشتغل أن الشخص اللي ما يوفي بالأقساط بالكذا يجون عسى ما يأخذون غذاء اللي بالبيت، هيك عندهم قدرة يعني، دولة على كل شيء يأخذون يعني من حقهم. ليش؟ لأنه يقول أنت ما وفيت، ماكو فنظرة إلى ميسرة، وتتراكم هاي الدول كل مدة مجدولين الديون ويعدلون بها وكذا، لأنه تتراكم مثل هذه الثروات. إذن تسعى الدولة إلى تجميع أموال المجتمع في مصب واحد لإسهام أكبر عدد من الأفراد في عملية الادخار واستثمار ما يدخر في مشاريع إنتاجية مفيدة ضمن ما يسمى بالمضاربة. تلتزم الدولة بتوفير العمل في القطاع العام قدر الإمكان. سيد أستاذنا السيد الهاشم اللي هو درسنا اقتصادنا سنة 72-73 يقول من يقرأ كتاب فلان وهو من كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان كمفكر وعالم، وكان السيد الإمام ينصح بقراءة كل كتبه معرضا طبعا بالآخرين، لعله يعرض بعلي شريعتي لأن صار نقد لبعض كتبه، يقول هذا الرجل تقرأ كل كتبه. السيد الهاشم يقول عندما يقرأ الشخص كتابه في الاقتصاد يجد الروح الماركسية في هذا الكتاب، تأميم والملكية العامة والتركيز على هاي المسائل وكذا. سيد باقر صدر واضح، واضح وضوح الشمس عنده، اقتصاده إسلامي نزيه وواضح. الآن السيد يقول قدر الإمكان، يعني خلى مجال، مثل اللي يقول لعل فلان هو أول من أخلي، لعل ما أحاسب أنا، لأن أنا قلت لعله، وهذا نصيحة من نتحدث إحنا عن الأوائل، أول وأول وأول، لا نقول أول ما ندري، يطلع لنا واحد حتى بالاختراعات يسجلون مثلا لا فوزية يقولون أول من اكتشف فلان غاز فلان، بعدين طلع واحد لا كمان لحق يسجل وكذا، خلي لعله وتحلك المشكلة. السيد يقول قدر الإمكان نساهم أن يكون العام يعني المنافع عامة، ولا احنا نؤمن أيضا بالشيء الخاص. تلتزم الدولة بتوفير العمل في القطاع العام قدر الإمكان، يعني يبقى القطاع الخاص يشتغل بس القطاع العام قدر الإمكان نفعله، وتعيل الأفراد غير القادرين على العمل والعاطلين. وهذا ما أسس السيد الشهيد من خلال ما بين من أنه مصادر الملكية، ما يعني شنو اللي يخلي الإنسان يملك ثروة، شيئان، عمل وحاجة. وأما الإرث فهو استمرار لملكية الإنسان، الإنسان هو يمتد عمره في ورثته، فهي أمواله تنتقل كأنه في ما يمتد به عمره. وتعيل الأفراد غير القادرين على العمل أو العاطلين، تضع الدولة أموال الزكاة في صندوق الضمان الاجتماعي. أكو إثارة صارت في إيران وما فعلت. أحد الفقهاء وهو الشيخ محمد اليزدي، الآن هو من سنين يعني عضو في هذا الشورى مع الخبراء المرجعية وكذا، فقيه يعني فقيه بحق، الشيخ محمد يزدي يطرح فكرة أنه الخمس يجب أن يدفع لولي الأمر. زين، يعني لو قايل المرجع بها مجال، بس ولي الأمر أحيانا يكون ولي الأمر فقيه متصدي، ولا يشترطون في التصدي لولاة فقيه أن يكون أعلم. إيه، ولذلك نقل لي الشيخ نوري همداني، وكنا ذاهبين إلى زيارة حجر بن عدي، كان معنا الشيخ رضيع الناصري، فالشيخ كان يتحدث بهذه الطريقة، يقول كان السيد القلبايقاني في أيام الأخيرة، فكان ما يرفع الورقة ما يقرأ، فيقول أنا بدأت أقرأ له، قلت له يقول فلان يجب أن تدفع الحقوق الشرعية إلى ولي الأمر، فهو كان يقول ولو كان أميا، يعني أحيانا ولي الأمر ما دام مؤسسة هي ولي الأمر أحيانا ما يكون مرجع يعني مقابل الآخرين، يقول هذا يعني تدفع له الحقوق والأموال. فسكتوا عن الفكرة، بعدين ما طرحت مثل هذه الفكرة. سيد الخميني رأيه في الخمس أنه يدفع كله للفقيه، الحقين معا يدفعان، الحقان معا يدفعان، وهو بعدين يعطي سهم بني هاشم وسهم. وهذا إلى وجه فقهي، هو أن الروايات التي جعلت حق بني هاشم عوضا عن حق الإمام وتعويض عن الصدقة، لأن الصدقة بها الزكاة بها مثل الإذلال كأنه، فيقول إذا أعطى الناس مباشرة لبني هاشم نفس الشيء صار مثل ما يعطوا زكاة، يعني هم الناس صار يصدقون، بينما من يعطي ولي الأمر عنوان آخر. سيد الحاري عنده أنه ماكو تفريق، يعني هو كله كأنه يصرف هنا وهنا. تضع الدولة أموال الزكاة في صندوق الضمان الاجتماعي، باعتبار أن موارد صرف الزكاة هي راجعة إلى المجتمع، الدائنين في الرقاب، المشاريع العامة. هذا حلم كان يفكر به السيد، ولا الفقه الفردي الآن الشخص هو يدفع زكاته، يعني مسموح له، يعني ما يقولوا للفقهاء جيب الشعير عندنا، وهذا مو ورق، هو يعني أموال على خفيفة. خمس عائدات النفط والمعادن تصرف في الضمان الاجتماعي. فكر الآن أنت مثل إيران لما يكون الخمس بيد ولي الأمر، لذلك كم يصير من مشروع. عليكم السلام. سيدنا تفضلوا هنا. سيد هنا أنا. وما صنعه السيد علي خامنئي من إنجازات للحوزة، ومنها التأمين الصحي لكل طلاب العلم، هذا إنجاز كبير. لما يكون خمس عائدات النفط والمعادن يصرف في الضمان الاجتماعي، يعني خمس الميزانية هي للضمان الاجتماعي، مو يعطي 100,000 للفقير، لو 150 العائلة ما يحسبونها 150 روح، لا، خمس الثروة. طبعا هذا فكرة تطرح، يعني ماكو نص يدل على هذا، هذا أفكار السيد يطرحها. التعليم والصحة مجانيان من واردات القطاع العام، هذا هم عليه إشكال كبير يعني يطرح اليوم، أن التعليم المجاني أثبت أنه فاشل. أنا شاهدت أثناء إقامتي في بريطانيا أن الصحة لأنها مجانية جدا متعبة للناس، بينما اللي عندهم تأمين صحي لأن رواتبهم ضخمة ويقتطعون يقومون لهم بعمليات قد تصل أحيانا إلى مليون باون، لما نصير عنده مشكلة مثلا بالكبد يريد يزرعون له يعني كذا، تصل إلى مثل هذا المستوى، تأمين صحي. بينما ذول اللي ما عندهم تأمين العاطلين عن عمل كذا على المجاني وضع كلش تعبان وضع مستشفياتهم والصحراء. السيد يطرح فكرة أنه التعليم يكون مجاني. ليش مجاني؟ يعني إذا إنسان إذا هو وصلت إلى مستوى متقارب المجتمع ليش يكون بالمجان؟ زين عندنا صفحات بالمقلوب ما أدري شلون تقرأ. السيد راح أحسن السيد نعم هو سهم الإمام. لا شوف سيدنا مطلع أنت على رأي السيد الحائري في الخمس. ولذلك سيد الشهيد هذه نقطة مهمة وجواب على إشكالكم. إشكالك كلش وارد. النقطة المهمة أن السيد يقول هذا الذي أطرحه هو لا يمثل رأيي الشخصي وإنما يمثل الصورة اللي يمكن أن تنسجم مع وضع. يعني مو بالضرورة هذا يمثل رأي الشخص، يجوز رأي الفقه مو هذا السيد.
بناء اقتصاد دولة.
إيه اقتصاد دولة يفكر مثل هذا. ثم أكو مسألة السيد عالجها في كتاب خطوط تفصيلية في الاقتصاد الإسلامي أن ولي الأمر كيف يتدخل. حتى السيد حارف في وقت ناقش السيد بعد استشهاده طبعا قال هذا بحث خطير وحساس يريد له أدلة قوية أن ولي الأمر يتدخل بالاقتصاد بمثل هذه الطريقة اللي يثيرها السيد، وهذا يحتاج إلى أدلة. الكتاب اقتصادنا السيد بحث الاقتصاد بهذه الطريقة. أولا توزيع ما قبل الإنتاج، يعني هذه الثروات التي قلنا أنها كلها لله سبحانه وتعالى كيف توزع، كيف قررت الأحكام الشرعية توزيع هذه الثروات؟ هل على أساس العمل، هل على أساس الإحياء الكسب، هل ملكية أو حق، هل نوع يشتغلان بالاقتصاد؟ فراح يبحث ثلاث بحوث. أولا يستعرض مجموعة أحكام، وهنا تمنى محمد المبارك أن السيد الصدر يستعرض، كان يتمنى أن السيد يستعرض جملة من آراء الفقه السني، وقد فعل السيد فعل هذا، ذكر جملة من آراء، حتى بعضهم كان يعترض يقول شنو السيد جاي يسوي اقتصاد سني، يعني يذكر بعض آراء السنة في هذا، فيذكر مجموعة من الأحكام. وهنا السيد يذكر أنه هذه الأحكام قد لا تمثل رأيي الشخصي، ما تمثل رأيي الشخصي وإنما تمثل الرؤى الفقهية اللي يمكن أشكل منها نظرية، يجوز رأيي ما ينسجم مع هذه، وليس هو المهم رأي الفقيه وإنما النظرية المهم. فإذا بالبداية يستعرض مجموعة من الأحكام، من هذه الأحكام نستنتج نظرية، ثم أكو ما يسمى بالملحوظات أو الملاحظات. هذا البحث الأول، توزيع ما قبل الإنتاج. يجي واحد يسأل يقول لا خلينا أول ما نبحث بالإنتاج، ليش نبحث بالتوزيع؟ نقول ماذا تنتج؟ أنت شنو اللي إلك حتى تنتج؟ غير نشوف نوزع أول هذه الثروة المواد الأولية والثروة نوزعها، شوف حدود حقك فيها ملكيتك لها. فإذا البحث الأول هو توزيع ما قبل الإنتاج. البحث الثاني هو نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، بعد ما الإنسان قام بعملية إنتاج، مثلا أخذ القطن صنع منه ملابس، زين أخذ المواد الأولية نضجها كذا، قام بعمل معين، فالآن كم نعطي للآلة، كم نعطي للعامل، كم نعطي لصاحب رأس المال، كم نعطي لكذا، هذه تختلف من وضع إلى وضع. فإذا هذه بحث ثاني هو نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. الإسلام عنده نظرية في الإنتاج كما للرأسمالية والشيوعية والاشتراكية نظريات في الإنتاج، أيضا الإسلام عنده نظرية في الإنتاج. مثلا الآن الرأسمالية تقول من حق الإنسان أن ينتج أي شيء أي شيء، بينما الإسلام ما يرضى بإنتاج مثلا آلات اللهو، الآلات المتمحضة في اللهو، الأشياء الترفية بشكل زائد مثلا، ها اي الخمور الكذا، نظرية انتاج يعني تابعة لحاجات الناس اكو بها تحديد. يبحث السيد ايضا عن مسؤولية الدولة، هل الدولة مسؤولة في قضايا التوزيع وقضايا الانتاج، و أصعب ما في كتاب اقتصادنا هو ملاحقه 17 سنة إن شاء الله. إذا قدرنا نلاحق هذه الملاحق فنكون قد قمنا بعمل مهم. نظرية الإنتاج، توزيع تحدثنا عنه العام الماضي. نظرية الإنتاج يصير بحث في صلة المذهب بالإنتاج. يعني شنو صلة المذهب بالإنتاج؟ يعني الإيديولوجيا أو الرؤية نحو المال، نحو الإنسان، هل لها علاقة بالإنتاج أو لا؟ أكيد لما يكون مذهبك أنك أنت مستأمن على هذا المال، إذن يجب أن تنتج بحدود الأصيل. مثل ما واحد يضارب فيشترط أنه أنت عليك أن تعمل في هذا المجال، لا تعمل في مجال آخر. فالمذهب إذن، وما نقصد المذهب الشيعي هنا، المذهب الاقتصادي، يعني مجموعة الرؤى لها صلة بالإنتاج. هذا أولا. كيف ينمى الإنتاج، تنمية الإنتاج؟ السيد ذكر أن هناك وسائل فكرية، الحث على العمل، الحث على الإنتاج وعدم البطالة. مثلا من نام عن إلى الضحى كان كذا، من نام عن رزقه للتجار، تأكيد على مسألة التنمية. هذا خط فكري، وأيضا أكو خط عملي، الجزاء والهدية اللي تعطى للإنسان، المنحة الكذا. فهناك وسائل لتنمية الإنتاج. وسائل الإسلام لتنمية الإنتاج هي وسائل فكرية ووسائل أيضا سياسية ووسائل تشريعية. مثلا من القضايا في الإنتاج أنه الذين نكاتبهم من العبيد، نفترض أن الزمن مثلا زمن بعبيد كثر، فذولا يتكاتبون مع مالكيهم أنه إذا قام بجمع ثروة أو قام بعمل كذا ساعة لهذا ف نصف يعتق، ثم ثلاثة أربعة، ثم كذا. هذا عملية مكاتبة يسموها، فيمنح تمنحه حرية، صار هو بعد مالك لنفسه وطاقاته. ومن المسائل التي تبحث الصلة بين الإنتاج والتداول. هل هناك علاقة بين الإنتاج والتداول؟ يعني هل ننتج مجموعة من المواد وما تكون متداولة لبعض الناس؟ يصير لو يجب أن تكون متداولة مثل هذه. ثم لمن ننتج؟ ننتج لأهل الخمور وأهل المعاصي، أو ننتج مثلا لما ينفع الناس؟ وإحنا عندنا التحريم بالمكاسب قائم على 5 أعمدة، يعني أسباب التحريم في المكاسب. مكاسب إنما تكون حرام إذا كانت واحدة من 5 أشياء. أولا، إذا كان العمل هو محرم بحد ذاته، مثلا واحد يشتغل مخابرات لدولة أجنبية، يشتغل جاسوس، يشتغل مقاتل ضد الإسلام وضد المسلمين، يشتغل مخبر، يشتغل إعلامي مفسد، يشتغل شاعر يتشبب بالنساء المؤمنات الواضحات، يتغزل غزلا مثلا فاضحا، يغني البغاء، الخمور، الكذا كذا، يقولون ما هو محرم بحد ذاته. هذا أول أنواع الكسب المحرم. بعد هذا إنتاج ممنوع، هنا إنتاج مثل هؤلاء ممنوع. الشيء الثاني هو أن الشيء مو محرم بحد ذاته بس غايته محرمة. مثلا هو يصنع أو يزرع نوعا معينا من العنب ويبيعه لأهل الخمور. هذول أهل زحلة عندهم عنب زحلة وبعد معروف، هذا شغل الخمور بس، ويشترط أنه هذا تستخدمه في هذا المورد مثلا، هذا محرم. هذا يسمون ما حرم لتحريم غايته، مو هو محرم بحد ذاته. بيع العنب ليس محرما ولكن الغاية محرمة. أو مثلا الآن الدول يقولون مثلا هذه الطائرات نعطيكم إياها بس تضربون فلان شيء ولا تفعلون فلان شيء، يشترط أشياء مثلا هي محرمة. ثالث، وهذا جدل فيه كبير، الأعيان النجسة. قالوا بيع الأعيان النجسة محرم ما يصح. فجماعة قالوا إذا كان هناك منفعة، مثلا الدم، الآن دم إذا كان بفائدة حياة، دم حياة. والفقهاء يعبرون عن يقولون النفس السائلة والنفس الكذا سائلة يعتبرون نفسه يعني الدم هو حياة. فقالوا يتنازل عن الحاق يتنازل عن كذا بدلوا المشروع فما صار تحريم واضح لبيع الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة منفعة عامة محللة مقصودة مطلوبة للعامة الناس. وما كان واجبا على الإنسان فعله مثلا شخص ملقى في الشارع دهسته سيارة أنا حملته بالسيارة أروح لعشرته أقول لهم أعطوني فلوس هذا يجب عليه فعله كان ما يجب على الإنسان فعله ما يجوز يأخذ عليه أجر. إنسان صار عمره 15-16 سنة قام يصلي يقول له لا يلا عمرو اليوم خمس صلوات أعطوني خمس ليرات خمس آلاف خمس كذا هذا يجب على الإنسان ما يجب على الإنسان فعله ما يصح أخذ الأجر عليه. وما لم يكن له فائدة العمل اللي ما بيفائدة أيضا لا يصح العمل فيه والإنتاج فيه هذا ما يصح. البحث الأخير في نظرية الإنتاج هي الصلة بين الإنتاج والتوزيع. زين نظرية توزيع ما بعد الإنتاج هذه كلها إن شاء الله نمر على نقاط فيها. نظرية توزيع ما بعد الإنتاج بعد أن تتم عملية التوزيع أولا ثم صارت عملية إنتاج الآن كيف توزع هذه الثروة المنتجة البترول من استخرجناه وبدأنا نصنعه ونسوي تكرير للبترول وكذا من اللي يملك كيف الملكية للدولة للأفراد مشتركة الأساس النظري للتوزيع. ثم الفرق بين النظرية الماركسية والنظرية الإسلامية في عملية توزيع ما بعد الإنتاج. طبعا نقول الماركسية كنا نتحدث عن الاشتراكية ونتحدث عن الشيوعية يعني نظريتين. السيد محمد الصدر في كتابه الرابع الجزء الرابع تحدث بشكل مفصل يعني عن هذه النظريات اليوم الموعود في الفكر المادي والدين تحدث عن الماركسية والنظريات بشكل مفصل. القانون العام لمكافأة المصادر المالية للإنتاج هذه المصادر المالية الأدوات والكذا اليوم لها حصة كبيرة يعني ذول الشركات يأخذون على أساس هذه القانون العام والملاحظات هذا كله في الخطوط العامة. السيد الشهيد الصدر عندما وجد أن كتابه أصبح مرغوبا في الجو الشبابي خصوصا الجامعيين وجد صعوبة هو ابتداء كان يحس أن البحث صعب لذلك ما كان معقدا جدا حال على الملاحق لذلك كثرت الملاحق 17 ملحق ولكن هذه البحوث أيضا فيها صعوبة لذلك كتب كتاب المدرسة الإسلامية بجزئين. الجزء الأول كان ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي أنا أخذت منه هذه الصفحات وبيها حديث أكثر وضوحا بكثير مما طرح في اقتصادنا. السيد يتكلم كالآتي يقول كل إنسان منا يواجه لونين من السؤال في حياته الاعتيادية ويدرك الفرق بينهما فحين نريد أن نسأل الأب عن سلوك ابنه مثلا قد تسأل كيف ينبغي أن يسلك ابنك في الحياة وقد تسأله كيف يسلك ابنك فعلا في حياته مرة عن الحالة الفعلية ومرة عن ما ينبغي وحين توجه السؤال الأول إلى الأب وتقول له كيف يجب أن يسلك ابنك في الحياة طبعا هذا من مدرسته ورؤيته هو للحياة من قيمه ومثله من الإيديولوجيا يعني نظرة العامة للحياة يسموها فيقول مثلا ينبغي أن يكون ولدي شجاعا جريئا طموحا أو يقول ينبغي أن يكون مؤمنا بربه واثقا من نفسه مضحيا في سبيل الخير والعقيدة. وأما حين يوجه السؤال الثاني ونقول له كيف هنا سيد شيري يقول أنه المذهب الاقتصادي يجي هو المثل والقيم، بينما كيف يعمل ابنك، كيف هي حياته، هذا علم الاقتصاد. يريد يقول هذا الفارق بين الحالتين. هذا في الصفحة الأولى يتحدث عن هذا الموضوع. ثم يقول السيد: ويمكننا أن نستخدم هذا المثال لتوضيح الفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فإننا في الحياة الاقتصادية نواجه سؤالين متميزين كالسؤالين الذين واجههما الأب عن سلوك ابنه. فتارة نسأل كيف ينبغي أن تجري الأحداث في الحياة الاقتصادية، وأخرى نسأل كيف تجري الأحداث فعلا. علم الاقتصاد يقول هكذا تجري، يا بالتضخم سبب كذا، القانون الأجور الحديدي نافع لو منافع، زين ليش وضعوا قانون الأجور الحديدي، شنو أسبابه، تاريخه كذا. هذا مو مذهب، هذا بالإسلام موجود مثل هذا الكلام؟ ما موجود. أحسنت، مثل النظرية والتطبيق، المفهوم والمصداق. والمذهب الاقتصادي يعالج السؤال الأول، وعلم الاقتصاد يعالج السؤال الثاني. وهكذا نعرف أن علم الاقتصاد يمارس عملية الاكتشاف لما يقع في الحياة الاقتصادية، ما له شغل هو في المعالجات، هو يدرس فقط المشكلة، الحالة. أكو كلام ما أدري يرضون عليه الأطباء أو لا، يقال أنه في بعض المدن الأمريكية يكلف الطبيب بأن يشخص الحالة، وأما من يعطي العلاج فهو صيدلاني. يقال مثل هذا الكلام، يعني يقول لك هذا علم الأدوية مو يم الأطباء، يم الصيادلة. وذلك بالنجف هو صيدلاني، زين هو شغله بالطب يعني بالصيدلة بالتصنيع بالهذا. الناس يراجعوا بعض الناس أكثر ما يراجعون الطبيب لخبرته، بس هو يقرأ التحاليل، يقرأ التشخيص. فهواي مجربين الناس أنه مراجعته مراجعة مفيدة. أنا ما أقول اسمه حتى ليس الدعاية، لأنه هو صديقي. وعلم الاقتصاد يواجه السؤال الثاني ويجيب عليه ويستلهم جوابه من الملاحظة والتجربة. فكما كان الأب يجيب على السؤال الثاني على أساس ملاحظته لسلوك ابنه، هنا علم الاقتصاد طبعا يحتاج المذهب الاقتصادي، لأنه نطرح الإجابة على أساس سؤال، مثل الفقيه، الفقيه كيف يجيب على السؤال بحدود السؤال. فالعلم إذن يكتشف والمذهب يقوم. العلم وظيفته مو الطريقة، الوظيفة، هذا وظيفته أنه يكتشف، بينما هذا وظيفته أن مثل العقلاء والعقل. شنو الفرق بين حكم العقل وحكم العقلاء؟ للأسف بعض طلاب العلم ما يميز. العقلاء هم يشرعون، هم يضعون التشريع، هم يلزمون، بينما العقل يكتشف، وظيفته الكشف عن الحكم، مو هو يشرع، وليس مشرعنا. وهكذا نعرف أن علم الاقتصاد يمارس عملية الاكتشاف، بينما المذهب يقوم. العلم يتحدث عما هو كائن وأسباب التكون، والمذهب يتحدث عما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون. ويبدأ السيد بطرح ثلاثة أمثلة. المثال الأول يأخذ من السوق، ولنأخذ هذا المثال من ارتباط الثمن في السوق بكمية الطلب. هذا قانون العرض والطلب. هنا علم الاقتصاد يدرسه بوصفه ظاهرة تتكون وتوجد في السوق الحرة التي لم يفرض عليها أثمان السلع من جهة عليا كالحكومة، ويشرح كيفية تكون هذه الظاهرة نتيجة لحرية السوق، ويكتشف مدى الارتباط بين الثمن وكمية الطلب، ويقارن بين زيادة نسبية في الثمن وزيادة نسبية في الطلب، فهل يتضاعف الثمن إذا تضاعف الطلب أو يزداد بدرجة أقل، ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمية. هذا طبعا اقتصاد تفصيلي، دراسات تفصيلية تدرس ابتداء عندنا بالأدبي من الثانوية ويصعدون، هذه دراسات تفصيلية، هذا كل علم اقتصاد، هذا ليس مذهبا اقتصاديا. كل هذا يدرسه العلم لاكتشاف جميع الحقائق التي تتصل بظاهرة ارتباط الثمن بالطلب، وشرح ما يجري في السوق الحرة وما ينجم عن حريته، شرحا علميا. قائما على أساس البحث العلمي والملاحظة المنظمة، والعلم في ذلك لا يضيف منه شيئا إلى الواقع، يعني مثل التجربة الطبيعية. يقولون بالتجربة الطبيعية مو مثل التجربة الاجتماعية. الشيوعيين ما تكلموا على خروشوف إلا بعد سنين، ما تكلموا على ستالين إلا بعد سنين. أجى بالأخير هذا صاحب إعادة البناء فضحهم جميعا وتحدث عنهم، لأن هذه تجارب اجتماعية، هذا تهز الكيان والمنظمة والحزب. بينما التجربة الطبيعية شنو مانع يعلنون، يقول يابا هذا الدواء نزلناه هذا ضار وكذا، إذا ما يضرب سمعة الشركة طبعا، يعني ما بي ضرر. هذا يرتبط إذن بالتجربة الطبيعية. والعلم في ذلك كله لا يضيف منه شيئا إلى الواقع، وإنما هدفه الأساسي تكوين فكرة. نعم. تكوين فكرة دقيقة عن ما يجري في الواقع، وما ينجم عن السوق الحرة من ظواهر، وما بين تلك الظواهر من روابط وصياغة القوانين التي تعبر عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي. هذا هالأيام شي يسموه يقول سوي لي مطالعة. من اللي يقرر؟ رئيس مدير عام الكذا، سوي لي مطالعة. هذا مطالعة، علم الاقتصاد يسوي مطالعة. وأما المذهب الاقتصادي فهو لا يدرس السوق الحرة ليكتشف نتائج هذه الحرية وأثرها على الثمن، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب في السوق الحرة، ولا يلقي على نفسه سؤال لماذا يرتفع الثمن. مفروض هو يأخذ منين؟ من العلم. إن المذهب لا يصنع شيئا من ذلك، وليس من حقه هذا، لأن اكتشاف النتائج والأسباب وصياغة الواقع في قوانين عامة تعكسه وتصوره من حق العلم بما يملك من وسائل الملاحظة والتجربة والاستنتاج. وإنما يتناول المذهب حرية السوق، يعني الإسلام يسمح بحرية السوق أو لا. لو يقول لا يجب أن تكون مقيدة، إحنا ناس عندنا دين، عندنا ما ننتج أشياء مثلا توجد الفساد واللهو والموسيقى والأدوات الآلات اللهو والكذا، يقدر يحدد يعني ليقوم هذه الحرية، ويقوم ما تسفر عنهم النتائج وما تؤدي إليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو السوق. أنا شاهدت في القاهرة أن الأسواق مثلنا بالعراق، يعني أسواق تقومون الجلود والأحذية والكذا كلها واقفة. ليش؟ لأن البضاعة الصينية بالفلس يعني ما السوق. غزت الأسواق، تعطلت الشغل، الناس يريدون شغلة بعد، ما كل إنسان يهتم بالبضاعة الجيدة والكذا. وهذا القانون اللي حفظناه أن الغالي رخيص، بعد الناس بتعمل به، لا يقول لك الرخيص رخيص مو الغالي رخيص.
الشخص
بالسوق
الحر المتداول
اللي ما عليها رقابة، المتداول اللي ما عليها رقابة. و نعني بتقويم الحرية وتقويم نتائجها الحكم عليها من وجهة نظر المذهب إلى العدالة. طبعا الإسلام من نقول هو يراقب، لأن أكو شنو مبدأ العدالة من ضمن الهيكل الاقتصادي الإسلامي هو العدالة، يعني يجب أن تكون عدالة في الإنتاج وفي التوزيع وفي العمليات الاقتصادية. الإسلام ينظر إلى العدالة. والشهيد الصدر يقول لعل اختيار العدل ليكون أصلا من أصول الدين، مو أصول المذهب وإنما من أصول الدين، هو اللي ما له من بعد اجتماعي. القرآن يصرح أن إرسال الرسل وأنزال الكتب ليقوم الناس بالقسط، عدل. فالعدل هو الميزان. فإذا الحكم على حرية السوق، السوق الحرة أو السوق المقيدة أو كذا، هذا ارتباطنا مثلا بالشركات الكبرى، بالمنظمات الدولية الكبرى وكذا، يجب أن ننظر به إلى جانب العدالة. فإن كل مذهب اقتصادي له تصوراته العامة عن العدالة، ويرتكز تقويمه لأي منهج من مناهج الحياة الاقتصادية على أساس القدر الذي يجسده ذلك المنهج من العدالة وفقا لتصور المذهب لها. إذن حرية الاقتصاد أو حرية السوق ترتبط بنظرة الإسلام إلى العدالة، وترتبط بنظرة المذاهب الأخرى أيضا إلى العدالة. ثم السؤال القائل، كيف ينبغي أن تكون السوق، وهل أن حريتها كفيلة بتوزيع السلع توزيعا عادلا؟ طبعا هذا إجابة يتبناها المذهب. نعم. وعلى هذا الأساس فمن الخطأ أن نترقب من أي مذهب اقتصادي أن يشرح لنا مدى ارتباط الثمن بكمية الطلب في السوق الحرة، يعني نكون نلقى بالنصوص وبالروايات حديث عن هذه الأمور، لا. وقوانين العرض والطلب التي يتحدث عنها علماء الاقتصاد في دراستهم لطبيعة السوق الحرة. المثال الثاني عن رأي ريكاردو في أجور العمال. ريكاردو يقول أجور العمال ينبغي أن تكون بحدود الكفاف، لأنه إذا أعطيناهم مقدار أكثر من الكفاف راح يفكرون بالاستمتاع الجنسي والزواج وتكوين أسرة، وإذا صارت أسرة صار العدد كبر العدد، وإذا كبر راح يكثرون العمال، وإذا كثروا العمال سوينا أزمة يصير البطالة وكذا. فهو دارسها من على هالأساس. هذا منو اللي يدرسه؟ علم الاقتصاد مو المذهب الاقتصادي. أما كيف ينبغي أن نعطي الأجر وكذا، هذه إجابة المذهب الاقتصادي. هذا المثال الثاني. المثال الثالث هذا يسمى بقانون الأجور طبعا الحديدي. المثال الثالث هو من الإنتاج، ولنحدد الزاوية التي منها يدرس علم الاقتصاد الإنتاج، والزاوية التي منها يدرس الإنتاج في المذهب الاقتصادي، ونبين الفارق بين الزاويتين. فعلم الاقتصاد يدرس من الإنتاج الوسائل العامة التي تؤدي إلى تنمية الإنتاج. مثلا من اللي يقول تقسيم العمل نافع؟ اليابانيين نقلوا عنهم أنه يقولون إحنا جربنا أن العامل من نصنع السيارات نخليه بس يصنع قطعة واحدة ما تصير عنده خبرة، فكون يمر على أكثر من مقطع وأكثر من كذا. تقسيم العمل أو نخلي شخص واحد يقوم بالعمل، هذه مو شغل مذهب، مو الإسلام يجي يقول الشخص هو نفسه ينجز العمل. لا، الإسلام يقول اتقن عملك، بس ما قال كل العمل بيدك. تقسيم العمل من يدرس علم الاقتصاد؟ فعلم الاقتصاد يدرس من الإنتاج الوسائل العامة التي تؤدي إلى تنمية الإنتاج كتقسيم العمل والتخصص، فيقارن مثلا بين مشروعين لإنتاج الساعات يشتمل كل منهما على 10 عمال، يكلف كل عامل في أحد المشروعين يكلف بإنتاج ساعة كاملة، وأما في المشروع الآخر فيقسم العمل ويوكل إلى كل عامل نوع واحد من العمليات التي يتطلبها إنتاج الساعة، فهو يكرر هذا النوع الواحد من العملية باستمرار. نفسه يطلع بس مينة الساعة مثلا، أو شو نسمي هذا الرقاص أو الكذا، زين، ومرة واحد هو كلهن يسويهن. نشوفنا ياه الأوفر ياه الأحسن. إن البحث العلمي في الاقتصاد يدرس هذين المشروعين وطريقتيهما المختلفتين وأثر كل ما على الإنتاج على العامل. وهكذا يدرس علم الاقتصاد أيضا كل ما يرتبط بالإنتاج الاقتصادي من قوانين طبيعية كقانون تناقص الغلة في الإنتاج الزراعي، القائل أن نسبة زيادة الإنتاج الزراعي من الأرض تقل عن نسبة زيادة النفقات. يعني الشخص الآن إذا عدى أرض يصرف عليها أسمدة 1,000,000 تعطي زيادة 2,000,000، بس إذا صرف 5 ملايين هي كل إنتاجها 4 ملايين، فراح تتناقص، سموه قانون تناقص الغلة الربح، الغلة الربح. كل هذا يدرسه علم الاقتصاد لأنه يعبر عن اكتشاف الحقائق على الصعيد الاقتصادي. نختم بهذا المثال. نعم، كما على الصعيد الاقتصادي كما تجري، ويحدد العوامل التي تؤثر بطبيعتها على الإنتاج تأثيرا موافقا أو معاكسا. وأما المذهب فهو يبحث الأمور التالية: هل ينبغي أن يبقى الإنتاج حرا أو يخضع أو يجب إخضاعه لتخطيط مركزي من قبل الدولة؟ هل ينبغي اعتبار تنمية الإنتاج هدفا أصيلا أو وسيلة لهدف أعلى؟ وإذا كانت تنمية الإنتاج وسيلة لهدف أعلى فما هي الحدود والإطارات؟ هذا كاتبين فهي خطأ. فما هي الحدود والإطارات التي تفرضها طبيعة ذلك الهدف الأعلى على هذه الوسيلة؟ وهل يجب أن تكون سياسة الإنتاج أساسا لتنظيم التوزيع أو العكس؟ يعني إحنا نفكر بالتوزيع ونشوف كيف ننتج، أو نفكر بالإنتاج يعني شقد نقدر نوزع من مادة فننتجها، أو لا نفكر أننا ننتج ونوزع. أو يتداخل الأمران. استخلاص نهائي من هذا يمكننا أن نستخلص من الأمثلة السابقة الخطين المتميزين للعلم والمذهب. السيد يريد يوصل إلى هذه النتيجة أن الإسلام ليس فيه علم اقتصاد، وإنما الموجود فيه هو المذهب الاقتصادي، ولذلك يعتبر علم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق، ويعتبر أن الفارق هو في المهمة لا في الموضوع، لأن هم يدرسون الاقتصاد بس هذا مهمته دراسة المسألة من زاوية. مثلا الكلمة العربية الآن كل إحنا صرفيين، نحات، بلاغيين، عروضيين نشتغل على الكلمة، بس كل واحد يأخذ حيثية موضوع وزاوية، الموضوع واحد ولكن زوايا لقطات مختلفة. والحمد لله رب العالمين.